السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن تقارير من بغداد وكربلاء حول الصحافة ومهرجان أدبي. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي. أما الآن فمع الزميل ناظم ياسين والملف العراقي الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيس اليوم: جهود إقليمية مكثفة لتسريع تشكيل الحكومة العراقية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تسارعت وتيرة الجهود الدبلوماسية الإقليمية على نحو ملحوظ خلال الساعات الأخيرة مع احتضان دمشق اجتماعات لاثنين من أقطاب السياسة العراقية بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة. ولم تقتصر لقاءات رئيس كتلة العراقية أياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على محادثاتهما المشتركة وأخرى منفردة مع الرئيس السوري بشار الأسد فحسب، بل اجتمع أيضا مع وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو، الذي بدا أن أنقرة أوفدته بشكل مفاجئ للقائهما، إضافة إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي استقبلته دمشق قبل يومين. البيان الرئاسي السوري الذي صدر إثر اجتماع الأسد مع وزير الخارجية التركي ذكر أنه فيما يتعلق بالأوضاع على الساحة العراقية كانت وجهات النظر متفقة حول ضرورة بذل الجهود من أجل الإسراع بتشكيل حكومة عراقية تعمل على توحيد العراقيين لإحلال الأمن والاستقرار في العراق بحسب تعبيره. وفي عرضها لتصريحات أدلى بها علاوي والصدر في مؤتمر صحفي، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن رئيس الوزراء العراقي الأسبق القول إن لقاءهما كان مهما، حيث جرت خلاله أحاديث تتعلق بالوضع العراقي وأوضاع المنطقة وضرورة إخراج العراق من المحنة الحالية التي يمر بها بسرعة. من جهته وصف الصدر الاجتماع بأنه كان إيجابيا ومثمرا. ولمزيد من المعلومات أجريت مقابلة عبر الهاتف مع النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي، الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أن المحادثات التي وصفها بالإيجابية والشفافة لم تتطرق إلى التفاصيل، معربا عن اعتقاده بأن التقارب سوف يكون نقطة تحول في الإسراع بتشكيل الحكومة.
مع السيد مقتدى الصدر ذهب إلى سوريا بناء على دعوة شخصية من الأخ رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد، وفي نفس الوقت تعود لسوريا على دورة الطعام العراقية، والتفاق الأخير من السيد بشار الأسد بضرورة لقاء سماحة السيد ووافق على ذلك، وكان الاجتماع حقيقة إيجابيا وشفافا. إلا أن لم نتطرق إلى التفاصيل، أي من يكون رئيس الوزراء وغيرها، وإنما كان المهم في هذا اللقاء هو كسر الجمود كما تفضلتم، وأن يكون هناك حركة سياسية، وتم الاتفاق على ثلاثة أمور ومبادئ مهمة، ونتفق على البرامج السياسية ما بين كل الكتل السياسية التي سوف تشترك في هذه الحكومة من أجل تقديم برنامج سياسي وحكومي يستطيع أن ينقذ العراق من المشاكل التي يمر بها. المسألة الثانية هو ضرورة تشكيل حكومة قبل 4/8 من هذا العام، حتى لا نسمح لفتح المجال لأن يكون هناك تدوير العراقية. لذلك هذا اللقاء كما جعل أن يكون هناك حراكا سياسيا ما بين الكتل السياسية، لا سيما وأن العلاقة ما بين التيار الصدري والقائمة العراقية فيها بعض المشتركات، وخاصة الخط الوطني. من الملاحظات أن على بعض الشخصيات الموجودة فيها، لكن العموم والشائع في هذه القائمة لها نهجا وطنيا. لذلك باعتقادي سوف يكون هذا التقارب هو نقطة تحول في الإسراء في الحكومة.
كان هذا النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي، وفي تحليله للمساعي الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها دمشق، قال الكاتب والصحفي السوري راضي محسن لإذاعة العراق الحر:
القيادة السورية في دمشق يحق لها أن تشعر بارتياح عميق للإنجاز الذي حققته بالأمس، وهي أن تجمع أحد أهم الطرفين من أهم الأطراف التي تسعى لإنجاح تشكيل الحكومة، وهما السيد إياد علاوي والسيد مقتدى الصدر، إضافة إلى اللقاء الذي جمعهم مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وهذا اللقاء يدل على أن تركيا أيضا لديها دور ومساهمة في إنجاح الجهود لتشكيل الحكومة العراقية. طبعا اللقاءات التي شهدتها أمس دمشق لم تأتي من فراغ، ولم تأتي على حين غرة وبشكل مفاجئ، بل جرى التحضير لها منذ أيام عدة. ونحن كإعلاميين في دمشق كنا نراقب الوضع عن كثب عندما جاء السيد مقتدى الصدر ولم يغادر دمشق وبقي فيها بعد لقائه الرئيس الأسد. يعني شعرنا أن أمرا ما يحضر من أجل إنجاح الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية. زيارة الوزير التركي إلى دمشق كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، لكن جرى تأجيلها حتى أمس لكي يلتقي مع السيد مقتدى الصدر والسيد إياد علاوي. وهذا يدل على أن هذه الدبلوماسية السورية لم تكن دبلوماسية مفاجئة، وإنما كانت دبلوماسية مدروسة وتتعامل مع الأحداث بتروى وبدراسة عميقة.
وأضاف محسن قائلا:
إذا قرأنا البيان الرئاسي السوري الذي صدر عقب اجتماع الرئيس بشار الأسد مع الوزير التركي نجد عبارة بالغة الأهمية، وهي أن الطرفين أكدا على ضرورة أن تأتي الحلول لمشكلات المنطقة من دولها وليس من الخارج. أعتقد أن لقاء الوزير التركي مع القادة العراقيين في دمشق هو دلالة عميقة على هذه العبارة، أي أن سوريا وتركيا تريد لدول المنطقة أن تحل مشاكلها بنفسها. وإحدى المشاكل التي تواجهها دول المنطقة هي التعثر التي تواجهه تشكيل الحكومة العراقية.
وفي رده على سؤال يتعلق بمقارنة جهود دمشق في تقريب الأطراف العراقية مع دورها المشابه في الإسراع بتشكيل حكومة لبنان الحالية في تشرين الثاني 2009 بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الانتخابات النيابية هناك، قال محسن:
أعتقد أن اللقاءات التي شهدتها دمشق أمس برعاية سورية هي تؤكد مصداقية المقالة التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية منذ 3 أيام وعنونتها بعنوان أن ما زال لسوريا أوراقا لتلعبها في المنطقة. اللقاءات أمس تؤكد أن لسوريا دور هام في إيجاد حلول لمشاكل المنطقة، سواء عندما تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية أو الآن مع الحكومة العراقية أو مع المصالحة الفلسطينية. أعتقد أن لسوريا مصلحة أساسية في تشكيل حكومة عراقية تساعد على استتباب الأمن والاستقرار في العراق وتحافظ على وحدته وسيادته وعروبته، لأن ما يحدث في العراق من إيجابيات تنعكس مباشرة على سوريا والسلبيات أيضا تنعكس على سوريا، وهذا بشهادة كبار المسؤولين السوريين.
كان هذا الكاتب والصحفي السوري راضي محسن متحدثا من دمشق. وفي تحليله لدور أنقرة المساعد بتسريع تشكيل حكومة العراق المقبلة، قال خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين لإذاعة العراق الحر:
تركيا تقف إلى جانب الإسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة لأهمية ذلك على الاستقرار في الداخل العراقي، وبالتالي على الاستقرار في الداخل التركي، نظرا لارتباط الوضع الأمني بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني بمسار العملية السياسية في الداخل العراقي. ولا يخفى أن حكومة حزب العدالة والتنمية مالت خلال الانتخابات النيابية إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي نال الغالبية العظمى من أصوات السنة ومن الأصوات المعارضة للأكراد أيضا، ولا سيما في كركوك. ولذلك تلتقي الحكومة العراقية في هذه النقطة بالذات مع موقف الحكومة السورية المعارض لعودة نور المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية، وبالتالي أعتقد تلتقي سوريا وتركيا على محاولة تشكيل حكومة عراقية جديدة يكون فيها دور أساسي للقائمة العراقية، وهو ما تسعى تركيا وسوريا مع كما علاوي كذلك القوى الأخرى التي يمكن أن تسير في هذا الاتجاه، وعلى ما يبدو أن ساد نقطة الصدر في هذا الوارد. من هنا كان حضور أحمد داوودوغلو وزير الخارجية التركي إلى دمشق في محاولة لإحداث خرق في الانسداد الذي تواجهه العملية السياسية في اتجاه تشكيل الحكومة العراقية المستقبلية.
كان هذا خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الجهود الدبلوماسية المكثفة للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
مع بدء حراك عراقي في العاصمة السورية دمشق، شهدت الجامعة العربية انتقادات من نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي للقيادات السياسية العراقية التي اعتبرها تدور في حلقة مفرغة بدلا من تشكيل حكومة فيما يسقط ضحايا من الشعب العراقي بسبب الأزمة.
أفرز قيادات، هذه القيادات ما زالت متلكئة وما زالت تدور في حلقة مفرغة بدل ما تشكيل حكومة وتتحمل هذه الحكومة مسؤولياتها وتتحرك لبقية الآن تدور في حلقة مفرغة، وكل واحد يعني متخندق في مواقفه والضحايا تسقط.
وفي الوقت نفسه يرى المراقبون في القاهرة أن تأخر تشكيل الحكومة العراقية يؤخر من تطور الأوضاع العراقية. ومن هؤلاء السفير هاني خلاف مندوب الجامعة العربية السابق في العراق، الذي رأى في حوار خاص لإذاعة العراق الحر أن تشكيل الحكومة من شأنه مزيد من المعوقات تؤثر بالسلب على مستقبل العراق.
الأمور بالرغم أنها في نواحي معينة بتتطور هناك في العراق، ولكن في النواحي السياسية ما زال المشكل السياسي بتاع تشكيل الحكومة والرئاسات الثلاثة بصفة عامة لسه لم يستقر عليه بعد.
ويرى السفير خلاف أنه في الحالة العراقية لا يصح أن يكون هناك أي تدخل خارجي في الشأن العراقي إلا فيما يتعلق بالتوفيق أو المصالحة، ورفض تدخل النظام العربي الرسمي في الشأن العراقي الداخلي.
أما فيما يتعلق بالعراق فأنا شايف فعلا أنه لا يصح أن تكون هناك أقوال مباشرة وتصريحات علنية مباشرة موجهة إلى الداخل العراقي من جانب أي منظمة عربية أو إقليمية أو دولية، إلا أن تكون هناك نوع من المصالحات أو التوفيقات التي تجري على غير الطريق الرسمي، يعني يجري تفويض شخصية عربية ذات حكمة أو ذات تاريخ نضالي كبير يتفق عليه العراقيون ونقول لهم ده مفوض من الجامعة العربية يستطيع أن يقوم بتوفيق أو باقتراح أو بأشياء، إنما لا يتصدى النظام العربي الرسمي لمسألة التدخل في اختيار العراقيين لشكل حكومتهم.
خلاف رأى أيضا أن التباطؤ في تشكيل الحكومة العراقية ربما يكون في صالح العراق بطريق أو آخر.
بصفة عامة أرى أنه قد يكون التباطؤ ده هدفه التوصل إلى صيغة تصلح لخدمة العراق والشعب العراقي لمدى أطول من أن تكون فقط حكومة الناتج عن الانتخابات الأخيرة، يعني قد يكون مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي المتوقع في العام القادم محتاج إلى حكومة تشكل فيها كل الاتجاهات والتيارات الوطنية.
العراق في اعتقاد الكثير من المراقبين هنا في القاهرة في مفترق طرق وعلى قيادته حسم الأمر الذي لم يعد صالحا للانتظار أكثر من ذلك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع لم يذكر اسمه يطرح قضية الفساد في هيئة المحاربين القدامى والتقاعد الوطنية، يقول: إلى إذاعة صوت الشعب العراقي الحر، أنا من المستمعين لإذاعتكم الحرة، تحياتي لكل العاملين فيها، وبصوتكم أتوجه إلى هيئة النزاهة التي نتمناها أن تكون نزيهة وللقضاء على المفسدين وأعوانهم، كما يقول في رسالته. ويذكر بأن هناك عملية فساد إداري بين هيئة المحاربين القدامى والتقاعد الوطنية منذ سنة أو أكثر. رسالة وصلتنا من محافظة واسط، تقول فيها المرسلة ريام الدليمي: السلام عليكم، أنا ريام الدليمي من الكوت، سلام إلى كادر الإذاعة، أتمنى مناقشة موضوع التعيينات وشوفوا النحل، تحياتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، وقبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
I'm
يا طيور الحمام
ملكي يحسب الشوق ويحن قلبه
يا طيور الحمام
سيداتي سادتي، احتفلت الطائفة الصابئة المندائيين بعيد رأس السنة الجديدة. تفاصيل من أحمد الكعبي من العمارة.
احتشد العشرات من أبناء الطائفة الصابئة المندائيين في محافظة ميسان في المعبد الديني المندي المطل على نهر دجلة بمدينة العمارة لأداء طقوس التعميد استعدادا للاحتفال بالعيد الكبير دهوى ربا الذي يمثل نهاية السنة المندائية واستقبال السنة المندائية الجديدة ويستمر لثلاثة أيام. رئيس مجلس شؤون الطائفة المندائية في المحافظة بدر جاسم:
في هذه المناسبة تقوم أبناء الطائفة المندائية بعدة مراسيم دينية، منها التعميد ومنها إقامة الولائم الطقسية على أرواح الموتى، وكذلك تقديم الصدقات والمساعدات العينية للفقراء والمحتاجين، وجدام تكون هذه من تتخذ طابع سري لأنها صدقة لوجه الحي العظيم لصدقة من لدى الكريم.
ويلتزم أبناء هذه الطائفة بعد تعميدهم داخل بيوتهم ولن يبرحوها طيلة 36 ساعة بعدما أخذ أبناؤها جميعا احتياجاتهم من طعام ولوازم أخرى يحتاجونها في حياتهم اليومية، ولا يخرجون إلى الشارع مهما كلف الأمر. وتتميز مراسيم الطقوس بحضور واسع للنساء حيث تشارك الرجل بالطقوس والعبادة.
نحن أخوان في هذا البلد نشترك في عدة مشتركات أو عدة عوامل، منها نحن جميعا نشترك بالأفراح والأحزان. كما تعرفون أن أبناء طائفة الصابئة المندائيين يشتركون مع أخوانهم الموجودين من باقي الملل من مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.
المناسبة هذه تكون هي مناسبة يعني لها قيمتها عند المندائيين، تكون فيها ممارسة التعميد بصورة خاصة وعمل ثواب الغفران للأموات.
ولا تختلف أمنيات أبناء الطائفة المندائية في عيدهم عن أبناء الطائفة المسيحية والمسلمة، هو أن يعم الخير والسلام في عموم مناطق العراق.
أهلنا الشعب العراقي بمناسبة عيد الطائفة المندائية، هذا العيد اللي إن شاء الله يشيل الغمة عن العراقيين وإن شاء الله كلها أفراح ومسرات.
أهلنا الطائفة المندائية بمناسبة عيد للطائفة، واتمنى إلى الشعب والعراق دائما السلامة والخير عم الكل.
أقدم تهنئة للشعب العراقي كله، يجعل أيامهم كلها محبة وأفراح دائمة.
يذكر أن الصابئة المندائيين من سكان العراق القدماء، ترتبط أهم طقوسهم الدينية بمياه الأنهار الموجودة بكثرة في جنوب العراق، فيما تشير كتبهم الدينية إلى أن طيب المنطقة الموجودة شمال شرق مدينة عمارة هي عاصمتهم الدينية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
سيداتي سادتي، وقبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
لا لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى
ترضى ما ترضى
وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى
لو قفلت لبواب أصعد لك أسطوح من كل مسام البيك تدخل لك الروح أصعد لك أسطوح أمشي لفوق النار وأحمي البرد وأصار أمشي لفوق النار وأحمي البرد وأصار
وغاز لك غصبا عنك
ترضى ما ترضى
وضحك وزعل منك
ترضى ما ترضى وغاز لك غصبا عنك غصبا عنك شر العشاق جيت اشكي حالي ظالم حبيب الروح ظالم الغالي يا محشر العشاق جيت اشكي حالي ظالم حبيب الروح ظالم الغالي يستاهل نضحي
بطل
واعطي له من روحي
بطل غزلك غصبا عنك
لغاز لك غصبا عنك غصبا عنك بس ولو نظرة سلم من الشباك وسعدني مرة
يا روحي
لا تفقد يا روحي حبيبي واعطي له من روحي
وغازلك غصبا
لك غصبا عنك غصبا عنك
إذاعة العراق الحر
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
سيداتي سادتي جرت في أربيل انتخابات مركز الحريات الصحفية والذي أعلن أيضا فيه عن خطط لتثقيف الصحفيين التفاصيل في التقرير التالي للزميلة ليلى أحمد
اختتم من مساء الاثنين في أربيل المؤتمر الانتخابي العام لمرصد الحريات الصحفية برعاية معهد صحافة الحرب والسلام وجرى خلال المؤتمر الذي عقد على مدى يومين مناقشة عدد من المحاور الأساسية لعمل المرصد من حيث الجوانب القانونية وعلاقته مع الحكومة وآليات التواصل مع الصحفيين وختم الاجتماع بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للمرصد يقوم بمهمته الأساسية في رصد الانتهاكات وحماية الصحفيين العراقيين من الضغوطات والتهديدات والتجاوزات التي يتعرضون لها بين فترة وأخرى من قبل الجهات الحكومية والحزبية. وأوضح المشاور القانوني لمرصد الحريات الصحفية حسن شعبان أنه تم انتخاب 11 صحفيا للمجلس الجديد في انتخابات وصفها بالشفافة.
الانتخابات جرت كالعادة وفق النظام والقانون الذي يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، حيث جرى ترشيح 14 واحد قدموا الترشيح من أجل الفوز بالهيئة الإدارية، فاز 11 واحد وثلاثة بقوا في لائحة الاحتياط. الانتخابات جرت بشكل ديمقراطي، وأعتقد أن الانتخابات كانت ناجحة وشفافة.
ويعد مرصد الحريات الصحفية أحد منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحماية الصحفي وحرية التعبير وجميع الحريات الصحفية الأخرى. وأشار مدير التطوير الصحفي في معهد صحافة الحرب والسلام إيهاب قطب إن المرصد بحاجة إلى توسيع عمله للمرحلة المقبلة.
أنا بعتقد أن لازم المرصد يتطور كمؤسسة في الأول عشان تقدر تواجه التوسعات وتواجه التحديات المقبلة. لازم يتطور كفاءة العاملين في المرصد، الأنظمة اللي بتشتغل في المرصد عشان تقدر تساعد على التدفق المعلومات لكل اتجاه. طبعا المرصد ابتدى 2003-2004، الظروف اللي نشأ فيها المرصد والطريقة اللي اشتغل بيها أكيد هتتغير في 2010 و2011.
وتؤكد الصحفية رن طلال على أهمية عمل مرصد الحريات الصحفية، وأعربت عن أملها بتطوير إدائه.
أتمنى أنه يكون إنجازات المرصد بعد أقوى، لأنه المرصد صار هيئة أو مؤسسة معتمدة دوليا بإحصاءاتها بالتقارير اللي تطلعها. كل المنظمات الدولية تعتمد أي معلومة تخرج من مرصد الحريات الصحفية، فأتمنى أنه يبقى يتواصل على هذا الطريق ويطور أداءه بعد أكثر.
في حين أشارت مراسلة وكالة السومرية نيوز زهراء حميد إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة أوسع من قبل مرصد الحريات لمشاكل الصحفيين العراقيين.
أطمح من مرصد الحريات الصحفية مستقبلا أن يقدم ما هو يليق بالصحفي العراقي، وأن يتابع مشاكل الصحفي العراقي ويوصلها إلى مستويات جيدة.
رئيس مرصد الحريات الصحفية الجديد هادي جلو أشار إلى أن المرصد سيعمل في المرحلة المقبلة على نشر الثقافة القانونية التي يجهلها معظم الصحفيين العراقيين.
أعتقد مهم جدا أنه تكون هناك ثقافة قانونية لدى الصحفيين العراقيين. معظم الصحفيين العراقيين يجهلون مواد قانونية مهمة جدا قد تجرمه في مواد نشر وإعلام، وبالتالي هذا الجهد يجب أن يكون من أولويات عمل مرصد الحريات الصحفية في المرحلة المقبلة، بعمل ورش تثقيفية، ندوات، دورات، ربما أيضا محاولة نشر بعض المفردات القانونية والمواد القانونية عن طريق وسائل الإعلام والصحف ومواقع الإنترنت.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي الكرام، استقبلت كربلاء عددا من الشعراء والأدباء من مناطق الفرات الأوسط في مهرجان حاشد، تابعه لنا الزميل مصطفى عبد الواحد ووفانا بهذا التقرير.
يجتمع عدد من الشعراء والكتاب يمثلون مديريات التربية في محافظات الفرات الأوسط، يجتمعون في كربلاء ضمن مهرجان أدبي تقيمه وزارة التربية تشجيعا للإبداعات الأدبية. ووصف مدير النشاط المدرسي في كربلاء غسان الربيعي المهرجان بالقول:
عدد المشاركين في كل محافظة هناك 3 شعراء و3 خطباء، إضافة إلى 3 مشاركين في مجال القصة والنص المسرحي.
واعتبر عدد من الكتاب والشعراء من المعلمين والمدرسين المهرجان الأدبي المقام في كربلاء فرصة جيدة لدفع الطاقات الإبداعية في الوسط التربوي إلى الأمام، بحسب الشاعر كاظم ناصر السعدي.
هذه المهرجانات والفعاليات والأنشطة الأدبية والفنية الحقيقة تشكل محطات لاستقطاب أكبر عدد من الفنانين والأدباء والشعراء في قطاع التربية والتعليم. من خلال هذه الفعاليات تكتشف مواهب وقدرات فنية عالية.
وبرغم أن المهرجان الأدبي أتاح لكل محافظة مشاركة فيه تسمية 9 أشخاص لديهم نتاجات معروفة في مجالات الشعر والقصة والخطابة والمسرح، إلا أن عددا من المشاركين ومنهم عبد علي حسن من محافظة بابل اعتبروا هذا العدد غير كاف، ودعوا إلى توسيع المهرجان وإلى حضور واسع لوزارة الثقافة.
وزارة الثقافة الآن لم تصل إلى الآفاق التي يتطلع عليها المثقف العراقي لأسباب عديدة لا ندري. هنالك إحجام عن استيعاب الموقف الثقافي للأدباء والكتاب، مثلا سحب يد الثقافة أو وزارة الثقافة من الاتحاد العام لأدباء الكتاب العراقيين الذي يعد هو يعني الممثل الصحيح وسليم للأدباء والكتاب العراقيين.
بعض آخر من المشاركين في المهرجان الأدبي ومنهم عبد الله مكي من تربية محافظة القادسية أكدوا أن العراق يمتلك طاقات إبداعية مهمة في المجالات الأدبية، مشيرين إلى أن هذه الطاقات المعروفة خارجيا لا تحظى بفرصة الظهور محليا.
هناك مشاركات عربية على مستوى عربي ومستوى عالمي، لدينا كاتب قصة في محافظتنا في تربيتنا، أحد الأساتذة أستاذ ناظم مزهر، هو أحد الكتاب العرب المعروفين، ينال على جوائز من خلال النشرة في القنوات.
يشار إلى أن المهرجان هو واحد من 3 مهرجانات تقيمها وزارة التربية خلال العطلة الصيفية في عموم العراق، وتعرض المشاركات فيها على لجان تحكيمية متخصصة، ويتم اختيار الفائزين في المجالات الأدبية الشعر والقصة والخطاب والنص المسرحي على المستوى الوطني.
يفوض هدامة صنعتها تحت جنح الظلام أيدي الخراب، فحدود الياقوت من دون عين وكنوز العقيق من دون باب.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
لا مفر من التحولات التي تواجه حياتنا على جميع الصعد، سياسية وعلمية وفكرية وسلوكية. رصد لتأثير تلك التحولات على إنسان هذا الزمان في برنامج عالم متحول. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري يوم الثلاثاء، وستعاد الحلقة يوم السبت.
سيداتي سادتي، وقبل الاستماع إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر للزميلة سميرة علي مندي، أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
رديت أصلا نوتيني بس بيك راضي. لا 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 باختك من رحيل ما قيلت رايح. عيوننا يلمي بتعيد بالدنيا شي شوف انبعد. عيوننا يلمي بتعيد بالدنيا شي شوف انبعد. بس انت بيض وبدنيتي فضا وشماتة. يا الخيسر
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر للزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الصحفي والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم المقيم في السويد والمتابع للسينما العربية والسينما في المهجر. الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم من مواليد بغداد، نشأته في عائلة محبة للثقافة شجعته على قراءة الكتب في سنوات مبكرة من حياته.
كان القراءة أو الكتاب هو جزء من الوجود اليومي البيتي يعني، ولذلك يعني اهتمامنا هو مبكر. وبعدها وفي عمر كل الصغير نسبيا عملت في صحيفة طريق الشعاب، عملت في المجال الفني التصميم، ولكن هو الجو الصحفي كله جو يعني ثقافي واهتمام ثقافي، ثم تدريجيا تحولت إلى الاهتمام بالكتابة والاهتمام بالتعبير عن أفكارك بنفسك، مو فقط أن تقرأ أو الشاهد، وإنما أنت تحاول أيضا تعبر عن ما تفكر به من خلال جهدك الكتاب.
بعد إنهاء الدراسة الثانوية التحق بقسم الدراسات الشرقية بجامعة بغداد، لكنه اضطر أن يترك الجامعة ويهاجر عام 79,900 إلى تشيكوسلوفاكيا، حيث درس الصحافة وأنهى دراسة الماجستير والدكتوراه. ويؤكد الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم عن الدراسة في تشيكوسلوفاكيا أكسبته معارف كثيرة أفادته في عمله كصحفي وناقد.
في مراحل انتقالنا من أكثر من مكان في المنافي ظليت أشتغل بالصحافة، فمن جهة للدراسة درس الصحافة كان هناك تطابق، فهذا التطابق ساعد أن يكون العمل مستمر بهذا الجانب. بس أكل مفارقة أنه أنت ما تدرس صحافة في بلد هو مو بلدك، تصبح هاي السنوات ما يشبه الانقطاع عن الكتابة، وهي مفارقة. بس يعني يقابلها أنت من تدرس في بلد غربي يعني مهم مثل تشيكوسلوفاكيا تكسب معارف كثيرة كلها بدون ما تشعر، هي تظهر في عملية النقد. النقد يعني هو شنو؟ درجة عالية من المعرفة. فهذا يخليك إذا أنت ما مشبع سياسيا وثقافيا وما ملم بالحياة حتكون كتاباتك سطحية حتى النقدية.
رغم انشغاله المستمر بالكتابة الصحفية والنقدية، إلا أن عشقه الأول هو للقراءة ومشاهدة الأفلام، حيث يجد فيهما نفسه ومتعته الحقيقية كما يقول.
ما كنت أحب الكتابة بقدر ما تعلقي بالقراءة والمشاهدة، يعني أحب أكثر. يعني لو تخيرني بين أن أكتب أو أروح أشوف فيلم أروح أحاول أزبق وراح الفيلم، يعني أنا أجد نفسي ومتعتي الحقيقية بالقراءة والمشاهدة. بس بعدين الإنسان يعني في مرحلة من المراحل يشعر هو عنده أشياء يقولها مو فقط يتلقاها، حيث إحنا نشتغل في حقل يعني هو بين الكتابة الاحترافية وبين الكتابة الصحفية، بقصد بها سواء مجال النقد الأدبي أو النقد السينمائي. فبين هالبابين هو الكتابة، أو الكتابة عندي جاية من قراءة متواصلة وميل إلى التعبير عن بعض الأفكار اللي يعني الإنسان هو يملكها أو يفكر بها أو يريد يقولها بطريقة هي الأنسب وجدناها هي الكتابة.
بعد انتقاله إلى السويد حيث يقيم حاليا في مدينة غوتنبرغ عامل في مجال الصحافة، إلا أن صعوبات المنافي ظلت تلاحقه. ويقول الناقد والصحفي قيس قاسم أن وسائل الإعلام العربية في دول المهجر كانت هي المنقذ.
من الصعوبات من تكون منفي هو الحياة كلها تصبح يعني أن تدخل إلى المجتمعات ليست بالسهولة اللي صورها البعض. هو البلد ما يفتح لك مجالات واسعة، شو كنت أنت تقدر تشتغل باختصاصك عندما تتمكن من اللغة، تتمكن من فهمك للمجتمع الجديد، وهذا يأخذ وقت والوقت هذا عذاب. في حين ابن البلد هو الناشئ في هذا الجو يعني كل شيء أوردي، مثل ما إحنا لو بغداد يعني عادي قابل حل، يعني عندي مشكلة أنا أروح أشتغل في جريدة ماكو مشكلة عندي. فالمجتمعات قصدي المنافي هي صعبة أن تتعايش معها، ولحد اللحظة إحنا عندنا يعني مشكلات كثيرة نفسية والتكيف مع المجتمعات. أي مجتمع جديد ليس بالعملية السهلة. أكو كان منفذ نافذة صغيرة يعني فادتنا هي الصحافة العربية الموجودة في الدول العربية إحنا راسلها. فمثلا أنا أعرف زملاء كثيرين وأنا واحد منهم بدينا نكتب هاي الصحافة، يعني كانت جزء من الحال حل خارجي وليس في البلاد. أما في البلاد أنا أعتقد هي كثير بيلعب دور الحظ، يعني كثير من الناس يمكن أكفأ من عندنا صحفيا ولكن ما تحت لهم فرصة الحظ أن يجدوا المكان. اثنين اللغة، وكنت تلقيهم صحفيين وكتاب لكن ما يتفعلون مع المجتمعات، فتلقيه ما زال يحكي عن أعماله وكتاباته وكأنه احنا باربعينات أو خمسينات العراق وهو قاعد في لندن مثل ما يتعلم إنجليزي زين أو بالسويد.
يرى الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم أن انعدام الأمن ونقص الخدمات والإسلام السياسي جعلت العملية الإبداعية في العراق مشلولة، لافتا إلى أن النقد السينمائي ضعيف وذلك بسبب غياب السينما.
هو المشهد الثقافي العراقي يعني لا يحسد عليه، يعني بسبب الوضع اللي كلنا عرفه، وضع دموي، الناس ما ملتفت الآن إلى الفنون أو الكتابة أو القراءة، عندها هواجس أمنية كثيرة ومخاوف وحياة يعني يومية، تفجيرات وغيرها، إضافة إلى الناس ما عندها لا ماء لا كهرباء، فعملية الإبداعية صارت مركونة مع المد الديني السياسي الآن المنتشر بالعراق، رجع العراق إلى عشرات السنوات إلى وراء، فخلى الناس الدور لا يحبون الكتابة ولا القراءة. من يشتغل بهذا الحق النقد أو الكتابة النقدية بسبب وضع العراق، انقطاع العراق عن العالم الخارجي، خلى حتى النقاد يعني كيف هو ناقد سينمائي بالعراق إذا هو ما يشوف أفلام؟ سبات يشوفون أفلام عندما يطلعون زملائنا في مهرجانات يكتب له عن فيلم فيلمين، فخلى النقد السينمائي ضعيف. عدم وجود السينما نفسها بالعراق، الناس ما اهتمت بهذا النوع من الكتابة.
وعن مشكلة السينما العراقية يشير قاسم إلى عدم وجود سينما حقيقية في العراق، بل ثمة أفلام عراقية.
السينما العراقية هي طبيعية بالمنطقة، يعني هي مفارقة، الناس ما يعرفوا أنها بدأت مبكر جدا، يعني تقريبا ما يكاد يكون في نفس السنوات المصرية، بس المصرية قطع الشوط آخر. مشكلة السينما العراقية، نستخدم كلمة سينما وليس أفلام، يعني خاطر هي بالتعبير الأدق يجب أن تكون أفلام، احنا ما تأسست عندنا السينما بالمعنى الدقيق للكلمة، يعني ما تحولت إلى صناعة. فأعتقد أن السينما كانت من الفنون اللي هي على المستوى الشخصي ماكو صناعة وماكو رأس مال، فماكو عملية تطوير لها، ومن جهة ثانية حتى الدولة ما كانت رعايتها رعاية كاملة. هسه المنعطف الكبير هو صار بعدين 2003، اللي شنو صار؟ صار ان الشباب طلعوا وقدروا يطلعون برا، قام يحصلون اموال مساعدات وقام يسوون افلام. فشوف المنتج خلال هاي المدة هو منتج كمي اكبر، يمكن يجوز عادل اكثر من الافلام اللي مضت اللي عددها مختلفين ب 99 او اقل، بس الان المنتج كمان واسع، بس ما هي ميزاته؟ اعتقد ميزاته لحد الان هو الضعف.
نظرات الناقد قيس قاسم تبدو تشاؤمية تجاه واقع السينما العراقية، فهو يرى بان التفاؤل خطر، وهو يرى بان السنوات الماضية شهدت انتاج افلام عراقية لكنها افلام فيديو وهي دون المتوسط.
دائما التفاؤل هو خطر بأي مجال. ظاهر الصورة السينمائية الآن هو يبدو وكأنه النشاط واسع، بس إذا أنت تدقق يعني نقديا تشوف معظم الأفلام وثائقية، وعدد الأفلام الروائية جدا قليل قياسا بالسنوات هذه، وأيضا يعني قابلة للنقاش على مستوى الأفلام الروائية، بس ما يتعلق بالوثائقية أنا أقدر أقول أنه هي قليل جدا منها ينتمي للسينما، هي شغل تلفزيوني، وشغل الشباب معظمه معتمد على انهم يشتغلون في مؤسسات فضائيه، قنوات فضائيه، او يعني يحبون متعه صناعه فيلم بايديهم فيشتغلون فيديو. الفيديو مو سينما، اثنين مستوى الافلام مستوى غير جيد، يعني اقل من المتوسط بكثير. اغلب المنتج السينمائي الوثائقي هو دون المتوسط. وبهالخصوص يعني انا اشير الى قضيه النوعيه الجيده اللي حد الان تبرز هي في كردستان، يعني بمعنى السينما الكرديه اصبحت هي متقدمه على السينما بالمنطقه العربيه، يعني من بغداد وجنوب العراق. وهاي القضيه يراد لها شويه يعني نظره نقديه، ونشوف ليش صار عندهم هالشكل، وليش في بغداد وباقي المناطق ما صار هالشكل.
وعن صعوبات مهنة النقد يقول الناقد السينمائي قيس قاسم:
عملية النقد هاي مهنة يعني مكروهة، يعني أنت إذا تكون موضوعي فأنت تحكي على المنجز، وعندما تقيم المنجز افرض المنجز سيء فانت حتقول سيء، صاحب العمل ما حيقبل بهذا الكلام، هو يريد مجامله، يريد تقول عليه انه عمل مهم. فهي يعني بضاعه او مهنه تخلق خصوم، واي مهنه تخلق خصوم تصير ما مريحه. هسه ويا نقد نقول عليه النقد الحقيقي الصادق اللي يقول الاشياء يشير لها انه هذا الشكل، اما النقد اللي يكون مجامله وللاسف الشديد هو السائد بالوطن العربي هو هذا النقد. فأنا أعتقد الصعوبة مو مهنيا الحصول على عمل أو شيء، الصعوبة أن تكون يعني صادق مع نفسك، مصالح مع نفسك. من تكون مصالح مع نفسك أحتجد هذه المهنة مهنة صعبة وغير مريحة، هاي الصعوبة اللي بها، على عكس الصحفي اللي هو يكون موضوع ينقل الأشياء مثل ما هي، فهو ما داخل الطرف بها. بينما بالناقد لا، لازم يقول رأيه بيها، وهذا هو يعني صعوبة المنهج.
ويقول قاسم الذي تمتد تجربته في المهجر إلى أكثر من 3 عقود أن الشعور دائما بالغربة يبقى هاجسا مؤلما وحزينا لدى المغترب على الرغم مما يحققه من نجاحات وإنجازات.
المهجر مع كل عذاباته بقدر ما هي أكو صعوبات تشمل الجميع، أيضا أكو جماليات ومتعة في هذا المهجر، هي متعة المعرفة. أما الجانب النفسي، جانب أنه أنت عندك شعور دائما أنت غريب، وأنه بلدك هو المرتبط ويذكرك كل يوم من خلال عائلتك، هذا يبقى هاجس، وهاجس مؤلم وحزين. ومثل يعني ما وصف أكثر من يعني كاتب، أنه هو الحنين هو الوجع، يعني أنت ما دام تتحن معناه أنت تتألم، فالوجع هذا مستمر بدون يعني خط مستقيم مدى الحياة إلى أن الإنسان يودع هذه الحياة وحتبقى. ما دام عندك حنين حيكون عندك وجع، بس بالمقابل أنت حتى تكون عندك ما يسمى بالانتجريشن، يعني هذا أنت تصنع النفس من خلال محاولة معرفة المجتمعات التي تعيش بها، معرفتها والاستفادة من ما أنجزت هذه الشعوب، وبالتالي تخف حتى الغربة تخف، لأن أنت تقضي وقتك بشيء ممتع.
وعن مشاريعه المستقبلية يقول الناقد السينمائي قيس قاسم أنه بصدد إصدار كتاب عن سينما الدغمة، وهي حركة سينمائية تعتمد أفلامها على الإضاءة والصوت الطبيعيين وبدون أي إكسسوارات والكاميرات المحمولة على الكتف، وتبتعد تماما عن المؤثرات والخدع البصرية والصوتية.
أنا عندي كتاب يعني أشتغل عليه جديد، يعني تقريبا حيخلص هو، يعني أنا مجهزة عن سينما الدوغما، السينما اللي بداها لارس فون تيري الدنماركي، وأيضا عندي مشاريع أخرى يعني أن أكتب شيء خاص، بس هو شوية بهذا الجانب هم واحد لازم يقول شيء، ربما هذا كسل، يعني جوز هذا كسل مني، لأنه كثير من الأشياء الحياة العمل اليومي خليك ما تهتم بشغلك الخاص بقدر ما تهتم بشغلك اليومي، وهذا شوية أخر الأشياء، بس يعني أتمنى أنه أنجز هذا المنجز يعني القريب، هو أنا أصدر كتابي الجديد.
كان هذا الصحفي والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم، وقد حدثنا عن تجربته في المنافي وواقع السينما، أو بالأحرى الأفلام العراقية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم بإعداد هذه الحلقة، على هامش تغطيته لمهرجان الخليج السينمائي في دبي. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نجيب بالاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.